الشريط الثاني عشر محاولة قريش لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم هجرة النبي وقصة سراقة وأم معبد.
وفي شهر صفر من السنة الرابعة عشرة من مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع أهل مكة على أمر عظيم ما اجتمعوا على مثله قط، وذلك أنهم اجتمعوا في دار الندوة وتعاقدوا على قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الرأي كان رأي أبي جهل رأس قريش في ذلك الوقت، فقال أبو جهل: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فيرضون منا بالعقل، فعقلناه لهم، أي ندفع الدية بعد ذلك. بعد هذا الاجتماع الخطير أرسل الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يأمره بالهجرة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة أي قبيل الظهر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة. تقول عائشة: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا، وذلك في ساعة لم يكن يأتينا فيها. تقول عائشة: فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، يعني إلا أمر مهم. قالت عائشة: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، يعني أريد أن أخبرك بأمر مهم سري لا يجوز أن يطلع عليه كل أحد. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتمة الليل، وكفار مكة عند باب النبي صلى الله عليه وسلم ساهرون يريدون قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أنزل الله تبارك وتعالى:
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
هذا مكره، وهو أنهم اجتمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتله شباب أقوياء فيتفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم في القبائل فيقبل بنو عبد مناف الدية. هذا مكرهم. ولننظر إلى مكر الله تبارك وتعالى كيف صنع الله تبارك وتعالى بهم، كما قال جل وعلا:
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسج ببردي، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وهذا تطمين من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. وقد أبقى النبي صلى الله عليه وسلم عليا في المدينة في مكة حتى يرد الأمانات التي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة. وهذا يدلنا على أمرين اثنين، وإن كانت يعني أكثر من مسألة وأكثر من أمر، ولكن نريد أن ننبه إلى أمرين اثنين نرى أنهما من أهم الأمور. أولهما هو أن كفار مكة كانوا يعني يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، ساحر، شاعر، مجنون، كذاب، وغير ذلك من الصفات التي اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهم في هذا كاذبون، هم لا يصدقون ما يقولون، ولذلك كانوا يضعون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز أن يعطي عاقل الأمانة إلى رجل يرى أنه كذاب أو أنه مجنون أو أنه ساحر أو شاعر؟ هذا لا يمكن أبدا. فدل هذا على أنهم لا يكذبونه كما قال الله تبارك وتعالى:
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
وأما الأمر الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمينا، لما أرادوا قتله ما قال أنا أخذ أموالهم لأنهم يريدون قتلي فأنا أستحقها أبدا، وإذا قال صلوات الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أي وإن خان هو فأنت لا تخون، المؤمن لا يخون أبدا. فتبقى أخلاق المؤمن شامخة عالية ظاهرة وإن غدر من غدر من الكافرين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على الخروج من مكة أو لنقل من بيته صلوات الله عليه، وأولئك الشبان الأقوياء المسلحون ينتظرون عند باب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون خروجه ليقتلوه، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ألقى الله تبارك عليهم النوم جميعا، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حفنة من البطحاء يعني من الرمال من التراب، فجعل يذره على رؤوسهم، أي جعل التراب فوق رؤوسهم، وكان الله قد أخذ أبصارهم فلا يرونه، والنبي يتلو صلوات الله وسلامه عليه:
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع النبي على رأسه ترابا، ومضى إلى بيت أبي بكر، فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا، خوخ الباب الصغير، حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن. هذا مكر الله جل وعلا، كيف هم مكروا وكيف الله جل وعلا مكر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبقوا هكذا واقفين حتى جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب، وانطلق لحاجته. فوضعوا أيديهم على رؤوسهم ووجدوا التراب فقاموا ينفضونه وقالوا: والله ما أبصرنا. ثم نظروا إلى داخل البيت فرأوا عليا فقالوا: هذا والله محمد، إنه نائم. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، وقام علي عن الفراش فسقط في أيديهم فقال: أين محمد؟ قال: لا علم لي. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار هو المدينة، كان من ذكائه صلوات الله وسلم سلك طريقا آخر يضاده تماما وهو طريق اليمن، مشى 5 أميال اتجاه اليمن، والأنظار كلها والعقول كلها تقول أنه صلى الله عليه وسلم سيهاجر إلى المدينة، وهكذا كان صلى الله عليه، ولكنه أراد أن يعمي عليهم الأمر، فذهب إلى جهة اليمن وبلى ومكث في مكان يقال له جبل ثور، فمكث فيه 3 أيام صلوات الله وسلامه عليه، وكان يمشي متجها إلى غار ثور على أطراف قدميه، وذلك أن الطريق كان وعيرا، فحفيت قدماه صلوات الله وسلامه عليه وطفق يشتد به الأمر حتى انتهى إلى الغار في قمة الجبل، وهو ما يسمى الآن بغار ثور، معروف في جهة مكة من جهة اليمن خلف منطقة العزيزية هناك. ولما انتهي إلى الغار قال أبو بكر والله لا تدخله يا رسول الله حتى أدخله قبلك فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل أبو بكر فكسحه أي نظفه وجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به سد هذه الفتحة بإزاره وبقي منها اثنان يعني ثقبان آخران فألقمهما رجليه ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجر أبي بكر ونام. فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر فلم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسقطت دموعه أي من شدة الألم على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله له ما لك يا أبو بكر؟ قال لدغت فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان اللدغة فذهب ما يجده. وهذا أيضا يبين لنا أمرين اثنين. الأول شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه يلدغ فلا يتحرك حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. وأما الأمر الثاني فبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه مجرد أن تفل في جرحه أذهب الله جل وعلا عنه ما يجد. وظل في الغار 3 ليال ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد. وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما. قالت عائشة وهو غلام شاب ثقف اللقل فيدلج من عندهما بسحر أي في آخر الليل فيصبح مع قريش بمكة كبائت فيها فلا يسمع أمرا يكتدان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. يعني عبد الله بن أبي بكر صديق كان يجلس مع النبي أبي بكر إلى السحر يعني إلى قريب الفجر ثم يرجع إلى مكة. فإذا أصبح مع الناس فيسمع كلام الناس ماذا يقولون لأن ما عندهم حديث إلا خروج النبي صلى الله عليه وسلم. فيسمع ما يقوله الناس ثم إذا صار الليل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأخبرهما الخبر وماذا يقول الناس. وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل. يعني أن عامر بن فهيرة يأتيهما باللبن قبل أن يناما رضي الله عن أبي بكر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وكان يفعل ذلك يا عامر بن فهيرة كل ليلة من تلك الليالي. وكان يعني عامر فهير ماذا يفعل؟ يأتي إلى أثر عبد الله بن أبي بكر وهو راجع وهو ذاهب فيمشي بالغنم على مكان هذا الأثر حتى تذهب أثره. وأما قريش قد جن جنونها حينما تأكد لديها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلت في صبيحة الليلة التي قد عزموا فيها على قتله صلوات الله وسلامه عليه. وحاولوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآذوه حتى يعلمهم بمكان النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعلمهم بشيء حتى أيسوا منه. فذهب أبو جهل إلى بيت أبي بكر الصديق فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر فقال لها أبو جهل أين أبوك؟ قالت لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها أي ما يكون في الأذن مما تزين به النساء. وجعلت قريش مكافأة قدرها 100 ناقة لكل من يدلها على مكان النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان حيا أو ميتا. وجدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب لأن 100 ناقة شيء عظيم. وانتشروا في الجبال والوديان يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن دون فائدة. روى البخاري عن أنس عن أبي بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم الذين يبحثون عنهما فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكت يا أبا بكر 2 الله ثالثهما. وفي لفظ ما ظنك يا أبا بكر 2 الله ثالثهما. ولما هدأت قريش في الطلب ذلك أنهم شعروا بالعجز وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلت تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من الغار واتجاه مرة ثانية إلى المدينة. ذلك أن عبد الله بن أبي بكر كما قلنا كان يأتيهما بالأخبار، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل أجير وهو عبد الله بن أريقط، وهذا كان دليلا للنبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر، يعني يدلهما الطريق إلى المدينة، وكان كافرا ومع هذا استعان به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم تجوز الاستعانة بالكافر عند الحاجة إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى عبد الله بن أريقط الراحلتين ووعده في غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما. كيف النبي صلى الله عليه وسلم استأمنه وهو كافر؟ كان يمكن أن يخبر قريش يعني بمكان النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ 100 ناقة، ولكنه ما استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان أمينا. فلما كانت ليلة الاثنين جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت يا رسول الله خذ إحدى راحلتي هاتين يعني لك، وقرب إليه أفضلهما فقال صلى الله عليه وسلم بالثمن. وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهما يعني الطعام، ونسيت أن تجعل لها عصاما يعني شيء تربط به، فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام يعني شيء تتعلق به، فشقت نطاقها قسمين فعلقت السفرة بأحد هذين القسمين وانتطقت بالآخر، ولذلك سميت بذات النطاقين. روى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس فنزلنا عندها، وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة فقلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، فنام وخرجت أنفض ما حوله يعني ينفض ما حوله ينظر إلى الطريق. يقول فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا يعني يريد أن ينام تحتها، فقلت له لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قلت أفتحلب؟ قال نعم. يقول فأخذ شاة فقلت أنفض الضرع من التراب والشعر والقذى، فحلب في كعبي كثبة من لبن يعني إناء صغير. يقول ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ. يقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فوافقته حين استيقظ يعني انتظرته حتى استيقظ. يقول فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فقلت اشرب يا رسول الله. يقول فشرب حتى رضيت ثم قال ألم يأني الرحيل؟ قلت بلى. قال فارتحلنا. وتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر رجل يقال له سراقة ابن مالك ابن جعشم. قال سراقة بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراهما محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يعني غبى عليه الأمر. يقول ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي حتى لا يراها الناس يعني. يقول وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخططت عالية حتى أتيت فرسي يعني اختبأ حتى لا يرى أحد حتى وصل إلى الفرس. يقول فخررت عليها فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا من جهلهم. يقول فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام. يقول حتى إذا اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر يقول سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات أي خوفا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه أحد. يقول فساخت يدا فرسي في الأرض، أي غرقت في الأرض. يقول حتى بلغت الركبتين فخررت عنها فقط، ثم سجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان. يقول فاستقسمت بالأزلام مرة ثانية، فخرج الذي أكره، يعني تقول لا تتبعهم، فناديتهم بالأمان، يعني ناديت أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم الأمان الأمان، يعني أريد أن أكلمكما. يقول فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم، يعني كيف أن فرسي تنعت، أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية. ويقول عرضت عليه الزاد والمتاع، يقول فلم يرزآني، يعني ما قبل مني ولم يسألاني، إلى أن قال اخفي عني، فقط الذي نريد منك أن تخفي عنا هذا الأمر. يقول فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، يعني إذا فتح الله عليه. يقول فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورجع سراقة بن مالك فوجد الناس في الطلب، يعني إلى الآن الناس عندها أمل أنها ستجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول لهم قد استبرأت لكم الخبر، يعني عندي الخبر اليقين، قد كفيتكم ما ها هنا. سبحان الله، في أول الأمر يريد قتلهما، يريد مسكهما، يريد الدية التي أو الثمن الذي جعله أهل مكة لهم، وفي آخر النهار جعل يدافع عنهما ويخفي أمرهما. فهذا يعني من الله تبارك وتعالى كيف أنه يحفظ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك حتى أتى خيمة امرأة يقال لها أم معبد، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر هل عندك شيء؟ قالت والله ما عندنا شيء، ما أعوزكم القرى والشاء عازب، يعني ما عندي شيء، وكانت سنة شهباء، أو وكانت السنة سنة شهباء. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، شاة صغيرة يعني في مؤخرة الخيمة، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، يا ضعيفة ما تسعى حتى أن تسير مع الغنم. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، ما فيها شيء. فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت نعم لأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها فحلب فيه حتى علته الرغوة، أي كثر اللبن، فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه يعني عامر وعبد الله بن أريقط وأبا بكر، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب ثانية حتى ملأ الإناء، ثم أعطاه إياها وغادر صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك جاء زوجها زوج أم معبد يسوق أعنزا عجافا ما فيها لبن، سنة شهباء كما قالت، فلما رأى اللبن عجبه، فقال من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟ فقالت والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ومن حاله كذا وكذا، ذكرت له ما وقع. فقال زوجها إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. فوصفته بصفات، فقال لها هذا والله من يبحث عنه أهل مكة. وقيل أنهم يعني الناس سمعت أشعارا وقال أنها للجن، أنها قالت جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي، ليهن بنو كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي.